بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
يسعدني أن أصحبكم في قراءة لمنهج الفيزياء 1 للتعليم الثانوي نظام المقررات البرنامج المشترك، وذلك للكتاب الذي طبع في عام 1431 من الهجرة الموافق 2010 من السنة الميلادية، وسيكون معكم قارئا لهذا المنهج الأستاذ محمد كمال المحلاوي. الفصل الأول: مدخل إلى علم الفيزياء. الفيزياء هي فرع من فروع العلم يهتم بدراسة العالم الطبيعي مثل الطاقة والمادة وكيفية ارتباطهما، فعلماء الفيزياء يدرسون طبيعة حركة الإلكترونات والصواريخ والطاقة في الموجات الضوئية والصوتية، وكذلك في الدوائر الكهربائية وتركيب المادة بدءا بالإلكترون وانتهاء بالكون. وبذلك نستطيع أن نقول أن علم الفيزياء هو علم يهتم بدراسة المادة والطاقة والعلاقة بينهما. وللرياضيات أثر بالغ في مادة الفيزياء، حيث أن الرياضيات هي مادة قادرة على التعبير عن القوانين والظواهر الفيزيائية بشكل واضح ومفهوم. وفي علم الفيزياء تمثل المعادلات الرياضية أداة مهمة لنمذجة المشاهدات ووضع التوقعات لتفسير الظواهر الفيزيائية المختلفة. ومثالاً لذلك، فرق الجهد الكهربائي يرمز له بالرمز V في دائرة كهربائية يساوي حاصل ضرب شدة التيار الكهربائي I مضروباً في المقاومة الكهربائية R في تلك الدائرة. وفي هذا المثال نستطيع أن نوضح ارتباط مادة الرياضيات بمادة الفيزياء، حيث أن القانون الرياضي الذي يمثل العلاقة الفيزيائية سيكون على الشكل التالي: V تساوي I ضرب R، وفرق الجهد يقاس بوحدة تسمى الفولت، وشدة التيار الكهربائي يقاس بوحدة تسمى أمبير. أما المقاومة الكهربائية فهي تقاس بوحدة أوم. ما مقاومة مصباح كهربائي يمر فيه تيار كهربائي مقداره 75 جزء من 10 أمبير عند وصله بفرق جهد مقداره 120 فولت؟ ولإيجاد حل هذا المثال لا بد من تحليل المسألة ورسمها، وللقيام بتلك الخطوة لا بد من إعادة كتابة المعادلة ثم نقوم بالتعويض عن القيم. فالمعادلة الرياضية التي تمثل العلاقة الفيزيائية هي R تساوي I ضرب V. نلاحظ هنا أن بعض القيم معلومة وبعض القيم مجهولة. القيم المعلومة هي شدة التيار I تساوي 75 جزء من 100 أمبير وفرق الجهد وهو يساوي 120 فولت. أما المجهول هو R. والإيجاد الكمية المجهولة نقوم بإعادة كتابة المعادلة لجعل المجهول وحده على الطرف الأيسر للمعادلة، أي أن V تساوي IR. سنقوم بإبدال الأماكن، ستصبح IR تساوي V، وبقسمة الطرفين على I ستصبح IR تقسيم I تساوي V تقسيم I. في الطرف الأيسر سنقوم بحذف I مع I، يتبقى لنا R يساوي الطرف الأيمن V تقسيم I، وسنقوم باستبدال كل قيمة، حيث أننا سوف نستبدل V ب 120 فولت و I تستبدل ب 75 جزء من 100 أمبير، أي أن R ستصبح تساوي 120 تقسيم 75 جزء من 100. وبإجراء عملية القسمة سوف نحصل على أن R تساوي 160 فولت. الطريقة العلمية، تمثل الطريقة العلمية أسلوبا للإجابة عن تساؤلات علمية بهدف تفسير الظواهر الطبيعية المختلفة، حيث أن الطريقة العلمية تبدأ بطرح أسئلة بناء على مشاهدات، ثم محاولة البحث عن إجابات منطقية لها، وذلك عن طريق وضع الفرضيات. إذن نستطيع أن نقول أن الطريقة العلمية هي عملية منظمة للمشاهدة والتجريب والتحليل للإجابة عن الأسئلة حول العالم الطبيعي. أما الفرضية فهي تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات بعضها مع بعض، ولاختبار صحة الفرضية يتم تصميم التجارب العلمية وتنفيذها وتسجيل النتائج وتنظيمها، ثم تحليلها في محاولة لتفسير النتائج أو محاولة الوصول إلى إجابات جديدة من خلال التوقع. ومن الملاحظ أنه لابد أن تكون هذه التجارب والنتائج قابلة للتكرار، أي أنه باستطاعة باحثين آخرين يمكن إعادة التجربة والحصول على النتائج نفسها. ومن ذلك نستطيع أن نعطي تعريفا للفرضيات على أنه تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات بعضها مع بعض. النماذج والقوانين والنظريات، تستطيع الفكرة والمعادلة والتركيب أو النظام نمزجة الظاهرة التي تحاول تفسيرها. فالنماذج العلمية تعتمد على التجريب، وهذا يكون واضحا في علم الكيمياء. وإذا لم نستطيع أن نصل إلى نتيجة مؤكدة على صحة النموذج، وجب إعادة اختبار كليهما. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يحدث عندما تثار تساؤلات حول نموذج علمي معتمد؟ الفيزيائيون يقومون أولاً بتفحص هذه التساؤلات بعناية للتأكد من صحتها. هل يستطيع أي شخص الحصول على النتائج نفسها عند البحث؟ وهل هناك متغيرات أخرى؟ إذا استطعنا أن نولد معلومات جديدة عن تجارب لاحقة، فإنه يجب تغيير النظريات لتعكس المكتشفات الجديدة. فعلى سبيل المثال، كان هناك اعتقاد سائد في القرن التاسع عشر بأن العلامات الخطية التي يمكن رؤيتها على كوكب المريخ هي عبارة عن قنوات، وبعد تطور المناظير الفلكية أثبت العلماء أنه لا يوجد مثل هذه العلامات. أما في الوقت الحالي استطاع العلماء أن يثبتوا أن الماء كان موجودا على سطح المريخ في الماضي، وذلك باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة وأفضل من ذي قبل. أي أننا نستطيع أن نقول أن النماذج العلمية هي تسهيل، فائدتها هي تسهيل الدراسة وتفسير الظاهرة الطبيعية والعلمية. أما القانون العلمي فهو قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة، ويعبر عنها بعبارة تصف العلاقة بين متغيرين أو أكثر، ويمكن التعبير عن هذه العلاقة في معظم الحالات بمعادلات رياضية مثل قانون حفظ الشحنة، وكذلك قانون الانعكاس. كل هذه القوانين لا تفسر سبب حدوث الظاهرة، ولكن ما تقوم به هي وصف لهذه الظاهرة فقط لا غير. أؤكد على أن القانون العلمي لا يفسر سبب حدوث هذه الظاهرة، ولكنه يقدم فقط وصفا لهذه الظاهرة. وبذلك نستطيع أن نصل إلى تعريف القانون العلمي. فالقانون العلمي هو قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة. وأخيرا النظرية العلمية، حيث أننا نكون في إطار يجمع ما بين عناصر البناء العلمي في موضوع من الموضوعات العلم، نستطيع أن نكون قادرين على تفسير هذه المشاهدات والملاحظات المدعومة بنتائج تجريبية لا تتعارض مع نظرية أخرى في موضوع آخر. وبذلك فهي تشتمل على عناصر البناء العلمي كافة، من فرضيات وحقائق ومفاهيم وقوانين ونماذج، فالنظرية قد تكون تفسيراً للقوانين، وهي أفضل تفسير ممكن لمبدأ عمل الأشياء مثل نظرية الجاذبية الكونية. وبذلك نستطيع أن نصل إلى تعريفاً واضحاً للنظرية العلمية، فهي الإطار الذي يجمع بين عناصر البناء العلمي في موضوع من موضوعات العلم، والقادر على تفسير المشاهدات والملاحظات المدعومة بنتائج تجريبية.